أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في رام الله تطورات القضية الفلسطينية، ورحب الرئيس عباس بالعاهل الأردني وقال إنه لشرف لنا أن يزورنا جلالة الملك، ونرحب كذلك بسمو ولي العهد الحسين بن عبد الله، سعداء برؤيتكم في بلدكم الثاني فلسطين لبحث العديد من القضايا والتشاور المستمر بيننا حولها، ويهمنا، يقول الرئيس الفلسطيني، التواصل الدائم سواء بالزيارات أو عبر الاتصالات، مضيفا نحن وأنتم جلالة الملك واحد، وفعلا الأردن وفلسطين واحدة، والمصلحة واحدة، والهموم واحدة، والأمال واحدة أيضا. الرئيس عباس قال نرحب دائما بمثل هذه الزيارات الهامة، وهي زيارة مهمة جدا للتشاور والحديث حول ما يحصل. بدوره أكد العاهل الأردني أنه سيبقى دائما مع الفلسطينيين وحقوقهم، وقال نقف معكم باستمرار رغم كل التحديات، وسيبقى موقفنا دائما مع فلسطين، مضيفا لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. العاهل الأردني دعا إلى وقف كل الإجراءات الأحادية خاصة في القدس والمسجد الأقصى، والتي تعيق فرص تحقيق السلام الشامل الدائم في المنطقة، مشيرا إلى أن الأردن مستمر في جهوده للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بموجب الوصاية الأردنية عليها. ملك الأردن قال نحن موجودون اليوم لنسمع منكم، ونحن في نفس الخندق نسمع منكم ما هو مطلوب من الأردن لتخفيف التحديات والمعيقات أمامكم. ووصل العاهل الأردني صباح الاثنين إلى مدينة رام الله على متن مروحية أردنية، ويرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله ورئيس الوزراء بشر الخصونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي. وعشية زيارة العاهل الأردني إلى رام الله استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد في مقر الرئاسة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي وصل الأراضي الفلسطينية المحتلة للمشاركة في قمة أمريكية إسرائيلية مصرية مغربية إماراتية بحرينية في النقب جنوبي فلسطين المحتلة. وأكد الرئيس أن الأولوية دائما يجب أن تكون لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وذلك تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية. وشدد الرئيس الفلسطيني على التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وبنهج المقاومة الشعبية السلمية، والعمل مع دول العالم ومع الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب في منطقتنا والعالم. بدوره قال بلينكين إن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها مع السلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، ولقد ركزنا جهدنا وأعمالنا خلال الفترة الأخيرة على إيجاد سبل ملموسة لتحسين جودة ونوعية الحياة للفلسطينيين، ويشمل أيضا إعادة الانضمام للأونروا وتقديم نصف مليار دولار من المساعدات الإنسانية في العام الماضي. وأضاف تم تقديم الدعم المالي والاقتصادي للقطاع الخاص والأعمال الصغيرة، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال الوزير الأمريكي إن هذا الدعم المقدم ليس فقط اقتصاديا، بل نحن نركز على الحقوق المدنية للفلسطينيين وحقوق الإنسان. اختتم وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب لقاءات لهم استمرت يومي الأحد والاثنين بالنقب جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإعلانهم استمرار تعزيز العلاقات بينهم وإقامة منتدى دائم بين المشاركين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في مؤتمر صحفي مع وزراء الخارجية الذين شاركوا في قمة النقب إن ما نقوم به هنا اليوم هو صنع التاريخ، بناء هيكل إقليمي جديد قائم على التقدم والتكنولوجيا والتسامح الديني والأمن والتعاون الاستخباراتي، مضيفا أن هذه البنية الجديدة والقدرات المشتركة التي نبنيها ترهب وتردع أعداءنا المشتركين. أولا وقبل كل شيء إيران ووكلائها، لديهم بالتأكيد ما يخشونه، ما سيوقفهم ليس التردد بل التصميم والقوة. وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن اللقاء سيؤسس لمنتدى دائم بين الدول المشاركة مع إمكانية توسيع المشاركة فيه، وقال إن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه لكنه ليس الأخير، وقال إنه بالتعاون مع أقرب أصدقائنا الولايات المتحدة نفتح اليوم الباب أمام جميع شعوب المنطقة بما في ذلك الفلسطينيين، ونعرض عليهم استبدال طريق الإرهاب والدمار بمستقبل مشترك من التقدم والنجاح. فماذا قال وزراء الخارجية الآخرون؟ تقرير لروجي خوري.
قال وزير الخارجية الأمريكية إن الأشياء التي كانت مستحيلة ذات يوم أصبحت ممكنة، وأضاف هذا فجر جديد. وأشاد الوزير الأمريكي بنمو العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، لكنه شدد على أن هذا ليس بديلا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال اتفاقيات التطبيع ليست بديلا عن التسوية مع الفلسطينيين. إن إحدى القضايا التي نوقشت هي كيف يمكن للدول المشاركة في هذه القمة أن تساعد الفلسطينيين. وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بالعمل على رؤية الفلسطينيين والإسرائيليين يتمتعون بتدابير متساوية من الازدهار والكرامة والأمن كما قال. بدوره أدان وزير خارجية البحرين الهجوم الذي وقع الأحد في مدينة الخضيرة، وقال أود أن أنقل التعازي إلى العائلات الثكلى وإعادة التأكيد على موقفنا الحازم ضد الإرهاب بكل أشكاله. الزياني أضاف هذا لقاء مهم وفرصة للبناء على اتفاقيات إبراهيم التاريخية التي تمت العام 2020 مع أمل هائل بنمو الازدهار بالمنطقة وتحقيق الأمن وتحقيق أمال كل الشعوب، وتابع الحاجة للقيام بهذا أصبح أكثر إلحاحا بسبب التطورات الأخيرة مثل استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على البنى التحتية للطاقة المدنية في السعودية والتهديدات المستمرة من قبل منظمات إرهابية مثل المنظمة اللبنانية حزب الله وغيرها من المجموعات، والحاجة إلى حل الملف النووي الإيراني كما قال. من جانبه شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وعلى أهمية الحفاظ على مصداقية وبقاء حل الدولتين على أساس حدود 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وأضاف هذا أمر مهم جدا ومصر تعمل بجد منذ سنوات طويلة لتسهيل ومساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على التوصل إلى التسوية المطلوبة التي تنهي الصراع وتفتح الأبواب الأوسع أمام التعاون الإقليمي من أجل مصلحة الشعوب في المنطقة، ونحن نقوم بذلك كما قال بالتعاون وبمساعدة شركتنا الولايات المتحدة الأمريكية. وتابع وزير الخارجية المصري نحن نتطلع لمواصلة هذا الحوار والتوصل إلى تفاهمات وإجماع على الطريقة الأفضل للتعامل مع القضايا الكثيرة التي تواجه المنطقة. من جهته أشار وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة إلى دعم بلاده حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب وتكون القدس الشرقية عاصمة الفلسطينيين، وقال إن هناك حل ممكن للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهو دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وأشار إلى أن هذا الحل بشأنه أن يحافظ على أمن ومصالح إسرائيل، وأعرب عن شكره لواشنطن لكونها شريك موثوق في تعزيز السلام كما قال. وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد قال حان الوقت لبناء علاقات أقوى، فعندما أرى أكثر من 300 ألف إسرائيلي يزورون الإمارات خلال فترة العام ونصف العام الماضيين وزيادة أكثر من 2 مليون للجناح الإسرائيلي في إكسبو دبي، فهذا يوضح إلى أي مدى يريد أن يعرف كل منا الآخر، وأضاف نريد أن نقف في وجه رواية الكراهية والتحريض والإرهاب وسننتصر من دون شك، وهذا سيكلفنا ولكنه مهم بالنسبة لنا جميعا، ويمكننا أن نحقق ما هو أفضل في العديد من المناحي، فهناك الكثير من الإمكانات، قال وزير خارجية البحرين. فهناك الكثير من الإمكانات كما قال.
أعلن مكتب مجلس النواب التونسي عن انعقاد جلسة عامة للبرلمان المجمدة أعماله هذا الأربعاء لإلغاء إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية. كما أفاد المجلس في بيان بعقد جلسة عامة ثانية السبت المقبل للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس، ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ما ورد في البيان. وفي وقت سابق الاثنين صرح ماهر المزيوب مساعد رئيس مجلس النواب لوكالة الأناضول التركية بأن المجلس سيجتمع الاثنين لتحديد برنامج عمل الفترة المقبلة وللمساهمة في إعادة توازن عمل السلطات. المزيوب قال إن مكتب المجلس يتكون من الرئيس راشد الغنوشي والنائب الأول سمير الشواشي والنائب الثاني طارق الفتيتي. وتابع المزيوب قوله الذي لم يحدد إن كان الاجتماع سيعقد حضوريا أم افتراضيا بأن مكتب مجلس النواب يتولى الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه، إضافة إلى إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط رزنامة عمل المجلس وتشكيل الوفود التي تمثل مجلس نواب الشعب الجمهورية التونسية داخليا وخارجيا. فإن جميع أعمال رئيس مجلس النواب وأعضائه المتعلقة بمهامهم النيابية تخضع حاليا للفصل 80 من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على بقاء مجلس نواب الشعب الجمهورية التونسية في حالة انعقاد دائم مستطردا. لذلك يعد تأويل الرئيس قيس سعيد بتعليق ثم تجميد أعمال المجلس وبقاء أعضائه رهائن لأجندته الشخصية غير دستوري، موضحا أن مجلس النواب اجتمع افتراضيا آخر مرة برئاسة الغنوشي في جانفيه كانون الثاني الماضي بحضور أكثر من 90 نائب دون تفاصيل أخرى. ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول هذه الاتهامات إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالقوانين والدستور التونسي. خصص منتدى الدوحة الدولي يوم الأحد في إطار جلساته جلسة للوضع في ليبيا، وفي هذا الإطار دعت الجزائر إلى إنهاء تعدد المسارات السياسية لحل أزمة ليبيا، متهمة أصحابها بالبحث عن دور إقليمي وهمي على حساب مصالح الشعب الليبي. جاء ذلك في مداخلة لوزير الخارجية الجزائري رمضان العممرة خلال جلسة بعنوان بناء الاستقرار في ليبيا بمنتدى الدوحة 2022 الدولي للحوار. وقال العممرة نسجل بكل وضوح معارضتنا لما أضحى يعرف بمسارات السياحة السياسية والتي يحاول مروجوها من خلالها البحث عن دور إقليمي وهمي على حساب المصالح الرئيسية للشعب الليبي الشقيق. ودعا العممرة إلى تفادي تعدد المسارات وتضاربها من الأهمية، خاصة يقول في المرحلة الحالية تفادي تعدد المسارات والمبادرات التي من شأنها إضعاف الدور المحوري للأمم المتحدة. وتابع العممرة أن الاستحقاق الانتخابي يجب ألا يتحول إلى غاية بحد ذاتها، فالغاية تبقى أشمل والاستحقاق الانتخابي على قدر أهميته في حل مشكل الشرعية، وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن. مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز أكدت أن الليبيين يريدون إنهاء عقد من العنف وانتخاب حكومة ولا يبدون رغبة في إحياء الصراع من جديد، موضحة في تصريحات صحفية أن غالبية الليبيين يريدون إنهاء 11 عاما من الفوضى والانقسامات والحرب بطريقة سلمية عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن هناك أزمة على مستوى السلطة التنفيذية وصراعا سياسيا على من يتولى السلطة، ولكن يمكن تجاوز ذلك تقول. وأضافت ويليامز حول تأجيل الانتخابات بأن ذلك مثل خيبة أمل كبيرة للليبيين، خصوصا بعد أن قام حوالي 2,800,000 منهم بالتسجيل للانتخابات إثر فترة نادرة من التفاؤل بعد قرار وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر 2020. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه سيكون من الممكن لبلاده تبني وضع غير نووي رسمي كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، كشف الرئيس الأوكراني أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مستمرة، ووصف الوضع غير النووي للبلاد بأنه أهم قضية على جدول الأعمال. كما أعرب الرئيس الأوكراني عن استعداد بلاده لتكون دولة خالية من الأسلحة النووية باعتبارها النقطة الأهم في المحادثات الأوكرانية الروسية. وأشار زيلينسكي أنه مهتم بتوقيع اتفاقية جادة من شأنها أن تتضمن ضمانات أمنية لأوكرانيا يوقعها جميع الضامنين. ولم تمتلك أوكرانيا أسلحة نووية منذ العام 1996 بعد أن وافقت على التخلي عن ترسانتها النووية السوفيتية بشرط احترام حدودها بموجب مذكرة بودابست التي وقعتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا. ويلتقي الأوكرانيون والروس هذا الأسبوع في تركيا في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، وفق ما أعلن أحد المفاوضين الأوكرانيين أراخيما الأحد. وكذلك نقلت وكالات الأنباء الروسية عن كبير المفاوضين الروس ميدينسكي أن جولة تفاوض جديدة ستعقد، لكنه أشار إلى يومي الثلاثاء والأربعاء. وكتب المفاوض الأوكراني على صفحته على فيسبوك إنه خلال المباحثات عبر تقنية الفيديو يوم الأحد اتخذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين 28 و30 من الجاري، وكانت جولة مماثلة جرت في 10 آذار مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي إلى تقدم ملموس. ومنذ ذلك التاريخ استمرت المفاوضات عبر تقنية الفيديو، ووصفها الجانبان بأنها صعبة. وزير الخارجية الأوكراني أعلن أن عملية التفاوض بالغة الصعوبة، نافيا التوصل إلى أي تفاهم مع موسكو، بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا وأوكرانيا توافقتا على 4 نقاط في المفاوضات من أصل 6 نقاط. وأورد وزير الخارجية الأوكراني أنه ليس هناك تفاهم مع روسيا على النقاط 4 التي أشار إليها الرئيس التركي، لكنه أشاد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة لوضع حد للحرب. بدوره أعلن المفاوض الروسي أن المفاوضات تراوح مكانها في شأن البنود الرئيسية. وقال بحسب ما نقلت عنه وكالات أنباء محلية، فيما يتعلق بالنقاط الثانوية فإن المواقف تتلاقى، ولكن بالنسبة إلى النقاط الرئيسية فإنها في الحقيقة تراوح مكانها. وأضاف بأن موسكو تشدد على توقيع اتفاق مفصل يأخذ شروط الحياد ونزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا في الاعتبار، إضافة إلى الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم واستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في منطقة دونباس. إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.